بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 282. قال المصنف: لا يجب شيئا من المحسنات التي ذكرها علماء التجويد. لا يجب على المصلي في قراءة الصلاة الواجبة أن يراعي شيئا من المحسنات الصوتية، أي ما يحسن الإتيان به عند قراءة الصلاة أو قراءة القرآن الكريم التي ذكرها علماء التجويد. مثل منو؟ مثلا كثيرة هي المحسنات الصوتية التي يذكرها علماء التجويد، مثل الإخفاء مثلا أو الإظهار، نعم، ومثل الإقلاب، أو مثلا اللفظ بغنة أو التلفظ بغير غنة، أو مثل التفخيم والترقيق في بعض الحروف، أو مثل الإمالة والإشباع وإلى آخره. هذه تسمى محسنات صوتية، يعني يحسن الإتيان بها عند قراءة القرآن الكريم عند علماء التجويد، وبعضها واجب عند علماء التجويد مراعاته. إذا شخص راد يقرأ في قراءة الصلاة، هل يجب عليه أن يراعي هذه المحسنات؟ هل هي واجبة عليه فقها؟ الجواب: لا يجب عليه أن يراعيها. فلو قرأ قراءة صحيحة نحوية بدون أن يراعي هذه المحسنات، قراءة صحيحة ومجزية في الصلاة وصلاة صحيحة. بل المصنف يترقى، بل مو فقط لا يجب قراءتها، بل بعضها، بل إن بعضا منها لا يخلو عن إشكال من ناحية فقهية، بل البعض من عدها إذا قرأناها لا يخلو عن إشكال. طبعا وجه الإشكال اللي يحصل أنه من جهة أنه يحصل تغير في المعنى بعد الإدغام. إذا راعينا مثلا في بعضها إدغام موجود، إذا راعينا الإدغام اللي يذكره أهل التجويد راح يستلزم تغير في المعنى بعد الإدغام. طبعا هذا التغير هو غير مقبول حتى عند أهل اللسان، يعني الشخص اللي متعود على قراءة العربية هم مني سمعه هم يقبله، لأنه أكو تغير في المعنى. مثل ماذا؟ كالإدغام في كلمتي سلككم وخلقكم بإدغام الكاف أو القاف في الكاف. يعني في كلمة سلككم لو أدغمنا الكاف بالكاف، فبالتالي بعد الإدغام ماذا سوف تقرأ؟ تقرأ سلككم. وكذلك في خلقكم لو أدغمنا القاف بالكاف، هذا فماذا راح تقرأ؟ تقرأ خلكم، مو خلقكم، تقرأ خلكم. وتلاحظون كيف حصل تغير في المعنى بين سلككم وسلكم، وبين خلقكم وخلكم، أكو فرق في المعنى. طبعا كلمة سلككم هذا مثال إلمن لإدغام المتماثلين. إدغام المتماثلين المراد به أن يتحد حرفان في المخرج والصوت ويجتمع فيه حرفان متماثلان. هسه مثل مثالنا الكاف والكاف يسموها حرفان متماثلان، يعني من مثل واحد. عندما يكون الحرف الأول ساكن والآخر متحرك راح يحصل بينات إدغام، سواء حصل في الكلمة الواحدة أو في الكلمة المتعددة. مثل الآن قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكو من المصلين. كلمة سلككم فيها متكرر الكاف وهم متماثلان، الأول ساكن والثاني متحرك. إذا رأينا إدغام المتماثلين اللي يذكرها علماء التجويد، لابد من عندما نقرأها هكذا: سلككم، بسبب إدغام الكاف مع الكاف. هذا سماحة السيد يقول لا يخلو عن إشكال من جهة أنه المعنى يتغير بعد الإدغام. ومثال خلقكم هذا مثال لما يسمى بإدغام المتقاربين، والمراد من إدغام المتقاربين أن يتقارب حرفان في المخرج والصفة، وبسبب المجاورة اللي تحصل بيناتهم وهذن الحرفين يكون مخارج، هناك تقارب في مخارجهم، في من تقارب في مخارجهم بظهورهم بالصوت، مثل قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. فخلقكم، تلاحظون القاف والكاف متقاربين في المخرج والصفة. إذا ردنا نراعي الإدغام اللي يذكر علماء التجويد اللي يسمى بإدغام المتقاربين، هذا معناته أنه راح ندغم القاف مع الكاف، وبعد القاف ما تلفظ، فقط تلفظ الكاف بصورة مشددة، فنقرأها هكذا: خلكم. فأكو فرق بالمعنى بين خلقكم وخلكم. فسماحة السيد يقول مثل هكذا أمثلة لهاي الأنواع من الإدغام لا تخلو عن إشكال بسبب تغير المعنى، بل أكثر من ذلك توجد بعض أنواع الإدغامات أصلا لا تجوز على رأي السيد المصنف، مثل منه؟ مثلا إذا اجتمع في كلمة واحدة ما يستلزم الإدغام منه حصول اللبس، مثلا كلمة قنوان وكلمة صنوان. قنوان نون ساكنة اجتمعت مع الواو، الواو أحد أحرف اليرملون، والنون الساكنة والواو، إذا قنوان إذا حصل إدغام النون بالواو راح يتغير المعنى، يصير هكذا: قوان. وأكو فرق بين قنوان وقوان، هذا يلزم منه اللبس، ما نفرق بين الكلمتين. كذلك كلمة صنوان اجتمعت نون ساكنة مع الواو، إذا حصل الإدغام بين النون الساكنة والواو اللي هي أحد أحرف يرملون راح تقرأ هكذا: صوان. وأكو فرق بين صنوان وصوان، هذا يلزم اللبس. مثل هكذا إدغام سماحة السيد يقول لا يجوز، عند لا يجوز فتوى أنه ما يجوز قراءته بالقرآن الكريم، هذا نوع. وكذلك عنده أيضا نوع آخر من الإدغام الذي لا يجوز، وهو إذا اجتمع مثلان، يعني حرفان متماثلان، الأول ساكن لكن هو أحد حروف المد، مثل الواو، الحروف المد هو الألف والواو والياء، حينئذ إذا كان الحرف الأول ساكن وهو من حروف المد اللي هو الواو، وجاءت مثلا بعده أحد أحرف كلمة يرملون، راح يحصل أيضا لبس، مثل كلمة قالوا وهم. قالوا وهم، قالوا تنتهي بالواو الساكنة، وهم هم بدايتها واو، واو مع واو متماثلان، لكن الواو الأول هو ساكن وهو من أحرف المد اللي هو الواو، إذا اجتمع الواو والواو هذا متماثلان، لكن هذا على رأي سماحة السيد فيه لا يجوز، عند لا يجوز. وكذلك كلمة مثلا في يوسف، في يوسف، في يعني ياء ساكنة، يوسف الأول بدايتها أيضا الياء، الياء مع الياء متماثلان، في ساكن ويوسف متحرك الياء ماله، عند مثل هكذا إدغام أيضا يلزم شنو؟ عند لا يجوز. إذن بعض أنواع الإدغامات الغير واجبة مثل النون الساكنة والتنوين مع أحد أحرف يرملون، نعم الأحوط الأولى مراعاتها وهي تسمى من المحسنات، وبعض أنواع الإدغام على رأي السيد المصنف لا تخلو عن إشكال، مثل مثال سلككم وخلقكم، وعند أيضا مثال الميم مع الميم، مثل قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم في آية الكرسي، يعلم ما، يعلم ما، اجتماع المثلان ميم مع ميم، يعلم ما، هذن إذا حصل بيناتهن إدغام أيضا عند سماحة السيد محل إشكال، إدغام الميم مع الميم في قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم. وعند بعض الإدغامات أصلا لا تجوز، مثل قنوان وصنوان وقالوا وهم وفي يوسف، هذني عند لا تجوز من الأصل. نعم
شيخنا، عفوا، يعني إشكال محل الإشكال يعني لحظة جمال ترتح،
نعم أحسنتم. عندما يقول الفقيه لا يخلو عن إشكال، يعني مقتضى الاحتياط الوجوب تركه أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
شيخنا بالنسبة لأدغام الميم مع الميم فقط، نعم. هاي الكلمة التي ذكرتها يعلم ما لو متى ما أتت ميم بعدها ميم.
لا فقط في هاي الآية يعلم ما بين أيديهم. حتى مثلا في أمثلة الإدغام المتماثلين، سماحة السيد ما عنده إشكال في إدغام المتماثلين، عند الإشكال في الأمثلة. يعني مثلا مثال منو سلككم، هذا عنده بي إشكال. بينما إذا تغير المثال مثل قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم هذا كاف مع كاف متماثلين. إذا الآن أدغمنا شنون راح نقرأها؟ أينما تكونوا يدرككم الموت، ما يتغير المعنى، يدرككم أو يدرككم هما نفس الشيء، هذا ما عنده بي إشكال. سماحة السيد كلمة يدرككم أو يدرككم ما عنده في إشكال، مع أنه من نوع إدغام المتماثلين. إذن هو ما عنده إشكال على نفس الإدغام، عنده إشكال على بعض أمثلة الإدغام، فبعض الكلمات محل إشكال عنده في قراءتها. أما شنو وجه الإشكال؟ لأن المعنى يتغير بعد الإدغام. نعم. مسألة 283، يجب على الأحوط على الرجل فيما إذا صلى منفردا أو كان إماما أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. يجب بالوجوب التشريع التكليفي من باب الاحتياط الوجوبي، إنه الرجل إذا قرأ في قراءة الصلاة سواء كان أراد أن يصلي منفردا يعني من دون جماعة، أو كان هو يريد يصلي إمام للجماعة، أن يجهر بالقراءة يعني يقرأ بصوت عال جهرا في فريضة الفجر يعني صلاة الصبح. إذا أراد يقرأ في الركعة الأولى والثانية الفاتحة والسورة تكون قراءة جهرا يعني علنا، وفي الركعتين الأوليين من المغرب يعني الركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة المغرب، وكذلك الأوليين من صلاة العشاء يعني الركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء. هذا بالنسبة إلى حكم الإجهار. وأن يخافت بها في الظهرين يعني يقرأ قراءة الصلاة بصوت خافت في صلاة الظهرين أي الظهر والعصر، بها يعني في الركعتين الأوليتين، يعني يخافت بها يعني في الركعتين الأوليتين من صلاة الظهرين أي صلاة الظهر والعصر. يعني من يقرأ بالركعة الأولى والثانية الفاتحة والسورة سواء كانت صلاة الظهر أو صلاة العصر يقرأها بصوت خافت، يقرأها بصوت خافت. هاي بالنسبة إلى حكم القراءة. هذا الوجوب هو وجوب تكليفي، هو وجوب تكليفي يعني يجب على الشخص مراعاته. ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما، يعني إذا راد يقرأ في صلاة الظهرين الفاتحة والسورة راح يقرأها بصوت خافت، لكن ورد عندنا في الروايات والأخبار إنه يستحب الجهر بالبسملة حتى في الصلاة الإخفاتية، من يصلي الظهر والعصر في الركعة الأولى والثانية هو راح يقرأ بصوت خافت للفاتحة والسورة، لكن من يريد يقرأ البسملة للفاتحة أو يقرأ البسملة للسورة يجهر بقراءتها يعني يقرأها بصوت عالي. طبعا هذا ورد بالروايات والأخبار، وورد الأجر والثواب العظيم في الإجهار بأعظم آية في القرآن الكريم هي آية البسملة، بل حتى أصبح الجهر بالبسملة من شعار الشيعة الإمامية، في حين جميع المذاهب الإسلامية الأخرى العامة وأهل الخلاف عندهم يستحب الإخفات بالبسملة، يعني يخالفون مذهب أهل البيت عليهم السلام ولا يجهرون بالبسملة، بل زادوا في تعنتهم لدرجة أنهم حتى في الصلاة الجهرية أصبحوا لا يجهرون بها معاداة ومخالفة مع مذهب الإمامية للأسف، في حين أنه هذه الآية أعظم آية في القرآن عمدوا إلى إطماس ذكرها مخالفة لمذهب أهل البيت. إذن من الأمور المستحبة المحبوبة أنه المصلي يجهر بقراءة البسملة في جميع الصلوات، في جميع القراءات، وكذلك في بالنسبة لمن لصلاة الظهرين، مع أن قراءة الفاتحة والسورة إخفاتا، لكن من الأمور المستحبة المحبوبة له أن يجهر بمن بالبسملة فيهما، إضافة لباقي الصلوات. يعني الاستحباب موجود في كل الصلوات، وكذلك أيضا موجود وين؟ في صلاة الظهرين. نعم. ويأتي تفضلوا تفضلوا.
الوجوب هذا وجوب يعني لو خالف يحصل حرام؟
هذا وجوب تكليفي، هذا وجوب تكليفي، إذا خالف يحصل على الإثم، وإذا خالف مع علم الحكم الشرعي تعمدا يبطل صلاته، يعني بحكم تكليفي وحكم شنو شرعي، راح يأتينا إن شاء الله ذكر ذلك في مسألة 285. نعم. الآن قال المصنف: ويأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة. إحنا قبل قليل بينا حكم القراءة من جهة الجهر والإخفات بالنسبة للشخص اللي يصلي منفردا، وإذا راد يصلي إماما. الآن بقى عندنا حكم الشخص المصلي إذا راد يصلي مأموما، يعني يريد هو يصلي جماعة خلف الإمام، هذا شنو حكمه؟ الآن المصنف ما راح يذكر حكمه، قال راح نترك ذكر حكمه إلى أحكام صلاة الجماعة، راح يأتينا إن شاء الله بيانه بالتفصيل في مسألة 377، هناك راح نذكره بالتفصيل. فإحنا راح نرجع بيان حكمه كما أرجأه المصنف. نعم. ويجب على الأحوط على المرأة أن تخفت في الظهرين. ما ذكرناه سابقا كان حكم الرجل، الآن حكم المرأة شنو بالنسبة للقراءة في الصلاة؟ هل تجهر هل تخفت؟ المرأة بالنسبة لصلاة الظهرين أي الظهر والعصر حالها حال الرجل، تقرأ بصوت خافت لأنه الحكم فيها مشترك مع الرجل، فإذا رادت تصلي الظهر والعصر ورادت تقرأ الفاتحة والسورة بالركعة الأولى والثانية تقرأه بصوت خافت، حالها حال الرجل. وتتخير في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها، يعني تتخير بين الجهر والإخفات في غيرهما، يعني في غير صلاة الظهرين الظهر والعصر، غير صلاة الظهرين من هو اللي بقت من الصلوات اليومية؟ يعني صلاة الفجر وصلاة العشاءين المغرب والعشاء، هذه شنو حكمهن؟ بكيفها تتخير، تريد تقرأ بصوت عال جهرا وإعلانا، أو تريد تقرأ بصوت خافت، هي مخيرة بالنسبة لصلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. هذا متى؟ مع عدم سماع الأجنبي صوتها، يعني لو كانت هي تصلي في مكان ما موجود شخص أجنبي من غير محارمها يسمع صوتها، كما لو كانت تصلي في دارها أو في بيتها، نعم، أو في بيت أقاربها من محارمها، ماكو رجل أجنبي من غير محارمها يسمع صوتها. انقلها تتخيرين، تريدين تقرأين بالجهر أو الإخفات في صلاة الفجر وصلاة العشاءين. تلاحظون الاختلاف بين حكم الرجل وحكم المرأة. الرجل كان يجب عليه الإخفات في صلاة الظهرين، سواء كان منفردا أو إماما، وكان يجب عليه أن يجهر في الأوليين من في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء. يعني الرجل عنده وجوبين، وجوب الإخفات ووجوب الجهر، بينما المرأة عندها وجوب واحد وهو وجوب الإخفات في صلاة الظهرين، وما عندها وجوب بالإجهار بالإعلان والإجهار في صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء. فالرجل عنده وجوبين، بينما شنو المرأة عندها وجوب واحد فقط صلاة الظهرين. وأما معه، يعني إذا كان موجود رجل أجنبي يمكن أن يسمع صوتها، كما لو كانت المرأة تصلي في المسجد أو كانت تصلي في المراقد المقدسة وموجودين رجال يذهبون ويرجعون، هذا ويمكن أن يسمعون صوتها. قال: وأما معه، يعني مع سماع الأجنبي لصوتها، فالأحوط وجوبا خفوتهن فيما إذا كان الإسماع محرما، يعني الأحوط وجوبا أن تخفت المرأة بصوتها إذا أرادت تصلي صلاة الفجر أو العشاءين إذا كان سماع صوتها محرم. الآن يأتي السؤال، متى يكون سماع صوت المرأة محرم؟ راح يبين المصنف، قال كما إذا كان موجبا للريبة. من الأمثلة التي يكون فيها سماع صوت المرأة من الأمور المحرمة إذا كان سماع صوتها موجب وسبب لوقوع في الريبة. الريبة هي خوف الوقوع في الحرام، يعني الرجل الأجنبي إذا سمع صوتها راح يكون سببا لوقوعه في الحرام. ما هو الحرام؟ من جهة أنه يتلذذ بسماع صوتها، مثل البنت الشابة أو المرأة اللي صاحبة الصوت الرقيق، وإذا الرجل سمع صوتها راح يصير عنده لذة في سماع الصوت، هذا راح يستلزم وقوع في الحرام. فحينئذ راح يكون إسماع صوتها لهذا الرجل الأجنبي هو محرم. فإذا كان محرم فعليها من باب الاحتياط الوجوبي أن تخفت بصوتها. أما إذا كان إسماع صوتها ليس محرما، يعني لا يوجب ولا يكون سبب للوقوع في الريبة أو خوف الوقوع في الحرام، كما لو كانت مثلا هاي المرأة هي امرأة كبيرة أو صوتها صوت خشن، يعني حتى لو الرجل سمعها ما يحصل عنده تلذذ، حينئذ تبقى على حكم التخير بين الجهر والإخفات، لا مانع من ذلك. نعم، الآن راح يأتينا السؤال، احنا ذكرنا الجهر والإخفات على الرجل وعلى المرأة، راح يسألنا سائل ما معنى الجهر والإخفات اللي انتوا جاي تذكروا، أو متى يتصف الكلام بأنه جهرا ومتى يتصف الكلام بأنه إخفاتا، ما هو العبرة فيه، يعني شنو الأساس، المناط، المدار بي، متى نقول إنه هذا الكلام جهرا ومتى نقول إنه هذا الكلام إخفاتا، يعني تحقيق الموضوع، شلون نحقق موضوع الجهر وشلون نحقق موضوع الإخفات. طبعا هاي المسألة وقعت محل خلاف عند فقهائنا، لأنه أغلب اختلافات الفقهاء تكون في تحديد المواضيع، هذا الأمر هو مسألة تحديد موضوع، فش وقت نقول إنه هذا موضوع جهر وهذا موضوع إخفات. فيوجد عدة أقوال، مثلا أكو قول عند فقهائنا يقولون إن الجهر هو ما صدق عليه بأنه إظهار للصوت جهرا، يعني معنى الإجهار أنه تظهر الصوت، لكن كيف تظهر الصوت؟ وذلك يعرف بسماع الحاضر له، يعني إذا أكو شخص حاضر يمك يسمع صوتك هذا نسميه إجهار، إذا شخص يسمع كلامك وهو حاضر عند المصلي هذا يسموه إجهار. والإخفات ما صدق عليه أنه إخفات للصوت، وكيف نعرف أنه إخفات؟ بعدم سماع الشخص الحاضر عندك لصوتك، يعني إذا شخص حاضر عندك وانت جاي تصلي ما يسمع صوتك، هذا رأي. رأي ثاني قال بأنه الجهر هو ظهور جوهر الصوت، يعني مادة الصوت تظهر والآخر يسمعها، هذا نسميه جهرا. والإخفات عدم ظهور جوهر الصوت، يعني مادة الصوت ما تظهر، هذا نسميه إخفاتا. هاي رأيين. المصنف شنو رأيه؟ المصنف رأيه أنه المدار في الجهر والإخفات وفي صدق الكلام بأنه جهرا أو إخفاتا هو الصدق العرفي، يعني السيد المصنف ما حدد الموضوع، مو مثل باقي الفقهاء هم حددوا، هم تبرعوا وحددوا الموضوع، هو ما حدده، أوكل الأمر المن إلى العرف. وهكذا غالبا الفقهاء في بعض المواضيع ما يتدخلون في تحديدها، لأن هذا مر علينا سابقا، الفقيه مو وظيفته يشخص مواضيع، الفقيه وظيفته يعطي أحكام، الأحكام إيش وقت تترتب عند صدق مواضيعها، أما هسه الموضوع إيش وقت يصدق، هذا مو من تحديد الفقيه، هذا من تحديد المكلف، هو المكلف يحدده. لكن أحيانا لعله سائل يسأل، نعد يقول الفقيه ليش مرات هو يشخص الموضوع، أحيانا الفقيه لو يلقى شيء من الروايات والأخبار تدل على تحديد الموضوع فيبينه تبعا للروايات والأخبار، أو مرات يتبرع في تحديده عندما يحصل خلاف شديد عند عرف الناس، هو يتبرع. بس من يتبرع في تحديده؟ يتبرع باعتبار هو كونه من أهل الخبرة، أو باعتباره هو فرد من أفراد العرف. هنا السيد المصنف ما تدخل، قال تحديد الجهر والإخفات بالصدق العرفي. يعني شنو بالصدق العرفي؟ يعني إذا صدق عرفا عند الناس إنه هذا جهرا كافي، هو جهرا. إذا صدق عند عرف الناس إنه هذا إخفاتا، يعني من يشيرون إلى صوته ويسمعون يقولون هذا جهر يقرأ إخفاتا، هذا هو يكفي، هو إخفاتا. فرأيه رأي المصنف عند المدار والعبرة والأساس على الصدق العرفي، لا على سماع من بجانبه وعدمه، لا على أنه شخص بجانبك يسمعك وما يسمعك، ولا على ظهور جوهر الصوت وعدمه، ولا المدار على أنه ظهرت مادة الصوت أو ما ظهرت مادة الصوت. فلهذا عنده ما يصدق الإخفات على ما يشبه الكلام المبحوح. يعني الشخص إذا حكى بكلام مبحوح، هذا ما عنده سماعة السيد، ما عنده هذا يصدق عليه إخفات، إنما المدار على اليمن على العرف، هو العرف إذا قال عليه إخفات يكفي إخفات. وكذلك وإن كان هذا صاحب الكلام المبحوح يعني لا يظهر جوهر الصوت فيه، وحتى عندما يجوز الإفراط في الجهر بحيث يحصل إلى درجة الصياح، يعني من شخص يجهر ويعلي صوته بحيث عرف الناس من يجون يقولون هذا ما جاي يقرب صوت عالي، هذا جاي يصيح، هذا عندما يصدق عليه أنه هذا إجهار، فترك الأمر المن ترك الأمر للصدق العرفي. فإذا العرف قال هذا إجهار يكفي، إذا العرف قال هذا إخفات يكفي، لا المدار على سماع من بجانبك وعدمه، ولا المدار على ظهور جوهر الصوت وعدمه. دعم مسألة 284. الأحوط وجوبا الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. إذا كان عندنا إمام وراد يصلي صلاة الجمعة، فمن باب الاحتياط الوجوبي عندما يصلي صلاة الجمعة أن يجهر بقراءة الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية. هذا احتياط وجوبي عند سماحة السيد، إنه اللي يصلي صلاة الجمعة وهو يكون إمام يصليها فلابد أن يجهر بالقراءة. بالنسبة للمأمومين اللي يصلون خلفه، واضح عندكم إنه المأموم ما يقرأ في صلاة الجماعة، ما واجب عليه يقرأ، لأن الإمام هو يتحمل القراءة عنه، فما متوجه وجوب بالنسبة للمأموم، لأن المأموم أصلا ما عليه قراءة. إذن هذا الاحتياط الوجوبي بالجهر بالقراءة في صلاة الجمعة متوجه لمن؟ متوجه للذي يقرأ، وفي صلاة الجمعة اللي يقرأ هو الإمام. فمن باب الاحتياط الوجوبي إذا راد يقرأ الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الجمعة لابد يقرأها بصوت جهرا، أي صوت عال في معلن، معلن بالصدق العرفي. ويستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة. يستحب ذلك يعني يستحب الجهر بالقراءة في الأوليين، يعني في الركعة الأولى والثانية، للشخص اللي يريد يصلي صلاة الظهر يوم الجمعة، سواء كان اللي جاي يصلي صلاة الظهر هو الإمام في الجماعة، لأن يمكن أن يكون الإمام جاي يصلي بهم الظهر جماعة، يستحب له أن يجهر بقراءة السورة وبقراءة الفاتحة والسورة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. أو كان اللي يريد يصلي صلاة الظهر من يوم الجمعة هو شخص منفرد، أيضا يستحب له أن يجهر بالقراءة في الأوليين من صلاة الظهر لو أراد أن يصلي يوم الجمعة. إذن هذا الاستحباب هم يعم الإمام في الجماعة إذا أراد يصلي صلاة الظهر يوم الجمعة، وكذلك يعم الشخص المنفرد إذا أراد يصلي صلاة الظهر أيضا في يوم الجمعة. هذا الاستحباب مستفاد من الروايات والأخبار، هي ذكرت أنه هذا أمر محبوب وفيه الأجر والثواب. نعم. مسألة 285. إذا جهر في القراءة موضع الخفوت. إذا كان عندنا مصلي قراءة جهرية بالنسبة لقراءة الصلاة في الركعتين الأوليين في موضع كان المطلوب من عنده أن يقرأ قراءة إخفاتية. طبعا إحنا وين وجبنا أنه يقرأ قراءة إخفاتية؟ في صلاة الظهرين على الرجل والمرأة. الرجل والمرأة واجب عليهم يقرؤون في صلاة الظهرين بصوت، نعم بصوت خافت، لكن هذا المصلي قرأ بصوت جهري بصوت معلن. هاي أولا. اثنين، إذا خفت في موضع الجهري، يعني المصلي اللي جاي يصلي في قراءة الصلاة قرأ بصوت خافت وكان المطلوب من عنده موضع الجهر، يعني واجب عليه أن يجهر، هذا يشمل منه؟ يشمل الرجل اللي واجب عليه يجهر في صلاة الفجر والركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء، هذا يشمل منه؟ يشمل الرجل. لكن هذا الشخص من أجهر في موضع الخفوت أو خفت في موضع الجهر، مرة عندنا فرض نفرضهن، مرة يجهر أو في موضع الخفوت أو يخفت في موضع الجهر أو ينتهي من القراءة بعد ما راكع، بعد ما راكع يعني يكمل الجهر في القراءة ويخلص القراءة بس بعد ما راكع، هاي صورة. والصورة الثانية لا، يركع ويكمل صلاته وينتهي، هذان صورتين، صورة ينتهي من القراءة وبعد ما راكع، وصورة يقرأ ويركع ويكمل صلاته. هذا من جهر في موضع الإخفات أو خفت في موضع الجهر إذا كان عمدا، هذا واضح عندنا، المصنف ما ذكر حكمه لأنه من الواضحات، إذا كان عمدا فهو مبطل للصلاة، هم يأخذ حرمة تكليفية لأن خالف الوجوب الشرعي، وهم يأخذ حرمة وضعية، صلاة شو تكون؟ باطلة. طبعا ليش صلاة باطلة؟ لأن هاي القراءة اللي جابها قراءة غير مطلوبة شرعا، فتعتبر زيادة في فريضة مكتوبة، وإحنا مر علينا سابقا كل زيادة تحصل من المصلي عمدا في الصلاة الفريضة المكتوبة ولو كان بحرف واحد كما يقول الفقهاء تبطل صلاته، لأنه جاي يجيب خلاف الوظيفة الشرعية المطلوبة منه متعمدا، فمثل هذا الشخص تبطل صلاته، تبطل صلاته. هذا بالنسبة للعمدي، المصنف ما ذكر حكم العمدي لأن حكمه من الواضحات، لكن احنا بيناه من باب إلفات النظر. الآن راح نذكر حكم الجهل والنسيان. هذا الشخص من أجهر في القراءة في موضع الخفوت أو خفت في موضع الجهر، من جاء به جهلا منه بالحكم، يعني جاهل بالحكم. طبعا الجاهل بالحكم مرة يكون جاهل بالوجوب، يعني ما متعلم انه واجب على الشخص يخفت في الظهرين ويجهر في صلاة الفجر والأوليين ركعتين الأوليتين من صلاة العشاءين، ما متعلم هذا الحكم الشرعي، هذا يسموه جهل بالوجوب، جهل بمن؟ بالوجوب. ومرة عندنا جهل يسموه جهل بالحكم بس من جهة المحل، يعني شنو بحكم من جهة المحل؟ يعني هو متعلم الحكم، يعرف أنه يجب الجهر في الصلاة في بعض الصلاة، ومتعلم الحكم أنه مثلا يجب الإخفات بالنسبة للرجل في بعض الصلاة أو بالنسبة للمرأة، هم كذلك متعلم الحكم أنه يجب عليها الإخفات، لكن ما متعلم وين محل الجهر ومحل الإخفات، ما يدري الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، هذا شي يسموه جهل بالمحل، جهل بمحل الوجوب. فمرة عندنا جهل بأصل الوجوب، يعني أصلا ما متعلم حكم شنو إنه أكو جهر وإخفات وواجب، هذا يسموه جهل بالحكم بأصل الوجوب. ومرة عندنا جهل بالوجوب من جهة المحل، يعني عنده علم إنه يجب الجهر أو الإخفات، لكن وين محل الجهر والإخفات؟ هذا ما يعرفه، هل هو الظهر المغرب والعشاء؟ هذول الفردين الجاهلين بالحكم إذا جابوا الجهر في موضع الإخفات أو الخفوت في موضع الجهر فهم معذورين وصلاتهم شبيهة صحيحة. لأن الجاهل معذور، لأن الجاهل معذور بقسميه، الجاهل القاصر والمقصر. يعني هنا دل الدليل على أن مطلق الجاهل معذور في هذا الحكم، مطلق الجاهل القاصر والمقصر معذور في هذا الحكم. هاي أولا. اثنين، إذا الشخص جهر في موضع الإخفات أو خفت في موضع الجهر نسيانا، يعني كان متعلم الحكم الشرعي ويعرف أنه يجب الجهر ويجب الإخفات ويعرف وين محل الصلوات، بس نسى الحكم وغابت عنه صورة العلم بالحكم وجهر في موضع إخفات مثل الظهرين، أو أخفت في موضع الجهر مثلا الفجر أو الأولين من العشاءين، هذا شنو حكمه؟ كذلك صلاته صحيحة. يعني لماذا؟ لأن الجاهل بالحكم والناس للحكم ذول معذورين، ما يتوجه لهم وجوب شرعي، ما يكونون مطالبين. لأن شنو السبب؟ لأن الجاهل والناس غير ملتفت، والله عز وجل ما يعاقب شخص غير ملتفت، فلهذا تكون صلاته صحيحة ولا إشكال في ذلك. طبعا كما قلنا هاي في 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 صورتين، مرة هو يكمل القراءة وبعدما راكع، ورم قبل لا يركع شخص علمه بالحكم وهو بالصلاة، علمه بعد الجهل، يعني أرشده قال له أنت قريت وأنت لازم تخفت، أو أنت قريت لازم تجهر، وهو بعد ما راكع وتعلم الحكم وشخص قرب من عنده علمه وهو بعد بالصلاة. هسه راح يسألنا يقول أرجع أقرأ، نقول له لا تقرأ، أنت ما دام جاهل بالحكم فأنت معذور، اركع وكمل صلاتك. ونفس الكلام إذا شخص أكمل صلاته وجا سألنا قال أنا جهلا مثلا جهرت في موضع إخفات أو أخفتت في موضع جهر، شنو حكمي؟ نقول له جاهل بالحكم، يقول جاهل بالحكم، نقول له صلاتك صحيحة. وكذلك الناسي، إذا تذكر قبل ما يركع يقول عيد القراءة، نقول له لا، ما أتى منك من القراءة مقبول، وأنت معذور وكمل صلاتك، اركع لا تعيد القراءة. أو كمل صلاته، يا الله تذكر أنه أنا لازم أجهر وأنا خفتت، أو لازم أخفت وأنا مثلا جهرت، نقول له صلاتك صحيحة ولا شيء عليك. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإذا علم بالحكم، يعني بعد ما كان جاهل هو أثناء تعلم الحكم أثناء القراءة. طبعا شلون يتعلم أثناء القراءة وهو في الصلاة؟ كما مثلا لو شخص واقف قربه مصلي وشافه هو يجهر بموضع إخفات وجاي يصلي صلاة الظهرين، أو يخفت بموضع جهر وهو جاي يصلي الفجر أو الأولين من العشاءين، وهذا الشخص الموجود بقربه أرشده حكي وياه وهو جاي يصلي، قال له يابا أنت لازم تجهر أو لازم تخفت، وهو سمعه وهو في الصلاة، هذا شي يسمونه علم بالحكم بعد الجهل به أثناء القراءة، يعني أثناء ما جاء يقرأ الشخص اللي بقربه أرشده وعلم الحكم الشرعي. هذا بالنسبة للجاهل. أو تذكر أثناء القراءة، يعني هو كان ناسي يعلم الحكم ومتعلمه بس نساء، أثناء ما يقرأ قرأ لنصف مثلا قرأ نصف الفاتحة، يا الله تذكر قال أنا هاي سويت، جهرت وأنا لازم أخفت، أو أخفتت أو في موضع لازم أجهر بي، هذا شي يسموه التذكر أثناء القراءة. الآن يأتي شنو حكمه هذا؟ المصنف قال صح ما مضى، يعني القراءة اللي قراها صحيحة اللي مضت من قراءته، ما دام قراها بقصد الجزئية وهو كان جاهل وبعدين يلا تعلم الحكم بسبب الإرشاد أو تذكر أثناء القراءة، نقول له اللي قريته صحيح لا تعيده. مثلا يقول أنا قريت نصف الفاتحة، نقول له هذا لا تعيده اللي قريته، صح ما مضى منك، والمتبقي من القراءة تأتي على وفق وظيفة الشرعية المطلوبة منك. يعني مثلا أنت ايش قريت؟ يقول أنا قريت نصف الفاتحة، نقول له ما مضى صحيح، وأكمل ما تبقى من الفاتحة مع السورة حسب وظيفتك. شنو وظيفتك؟ مطلوب منك الجهر اجهر، مطلوب منك الإخفات اخفت. نفس الكلام إذا قال أنا قريت الفاتحة كلها، نقول له لا تعيد الفاتحة، صح ما مضى واعمل بالوظيفة فيما تبقى. فإذا كانت وظيفتك الإخفات اخفت في الباقي، وإذا كان وظيفتك الجهر اجهر في الباقي من القراءة وتكون صلاتك شنو؟ صلاة صحيحة. نعم
شيخ، هذا يريد يعيد المقدار الفات
إذا عاد بقصد نعم إذا عاد بقصد المطلوبية الشرعية تبطل صلاته، إذا عاد بعنوان الذكر المطلق أو برجاء المطلوبية صلاته صحيحة ولا مانع منها. مسألة 286، لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في الفرائض. وقع كلام عند فقهائنا أنه الشخص اللي يصلي وراد يقرأ قراءة سورة الحمد والسورة، هل يجوز له يقرأ من المصحف الشريف، يعني يفتح كتاب المصحف ويقرأ، أو لابد أن يحفظها على الغيب أو يقرأها حفظا، أو لابد مثلا يكون شخص هو يمليها عليه ويلقنها إليه؟ أكو كلام عند الفقهاء، اختلفوا الفقهاء بسبب وجود بعض الروايات اللي تنهى عن القراءة بالمصحف، فبعض فقهائنا حملها على الكراهة وبعض فقهائنا حملها على الإلزام. سماحة السيد لا يحملها على المنع، فعند لا بأس أنه الشخص إذا راد يقرأ الحمد والسورة يريد يقرأها من المصحف الشريف، يعني يفتح القرآن ويقرأ الحمد من القرآن، أو يفتح القرآن يريد يقرأ سورة قصيرة، ماكو مانع، لا بأس في ذلك ولا يوجد ضرر على صلاته. هاي وين؟ في صلاة الفرائض مثل الصلوات اليومية، صلاة الآيات، هاي اللي هي فريضة واجبة، وكذلك في صلوات النوافل، في صلاة النافلة مثل النوافل اليومية، صلاة الغفيلة، إذا راد يقرأ صلاة الليل لا مانع من ذلك، سواء أتمكن من الحفظ، يعني هو كان هذا المصلي قادر يحفظ وهو ما حفظ، نقول له جائز، تريد تحفظ تريد ما تحفظ لا مانع من ذلك، على اعتبار أنه إذا حفظ الحمد والسورة بعد ما يحتاج للقراءة من المصحف، نقول له أنت تقدر تحفظ أو ما تقدر تحفظ، في كلا الأمرين يجوز لك تقرأ بالمصحف. أو مثلا اتمكن من الائتمام، يعني راد يصلي مأموما خلف الإمام، وإذا صلى مأموما خلف الإمام راح تسقط عنه القراءة، فبعد ما يحتاج يقرأ بالمصحف. إن قلت تريد تأتم أو ما تريد تأتم، في كلا الفردين أو الصورتين يجوز لك تقرأ بالمصحف. بعد أو المتابعة للقارئ، يعني هو كان يتمكن أنه يتابع قارئ يقرأ أمامه ويردد وراء، مثل الشخص اللي يلقن شخص قربه، يعني قل أنا راح أقرأ وانت أقرأ وراي، هذا يسموه التلقين أو المتابعة مع القارئ اللي موجود قربه. إن قل تريد التابع أو ما التابع يجوز لك تقرأ بالمصحف، لأن الحكم به مطلق. أم لم يتمكن من ذلك، متمكن ما متمكن، قادر تحفظ ما قادر تحفظ، تريد تأتم ما تريد تأتم، تريد التابع بالقارئ بالتلقين والأخذ منه مع المتابعة أو ما تريد، في كل الأمور الحكم مطلق، يجوز لك تقرأ من المصحف سواء كان في الفريضة أو النوافل، لأن ماكو مقتضي يمنع عن ذلك. وأما ما ذكر في الروايات من المنع فسماحة السيد لا يأخذه على المنع الإلزامي، لا يأخذه على المنع الإلزامي. نعم طبعا هسه يأتي سؤال، الواجب للمصلي هو أن يقرأ، يقرأ، لكن إذا سألنا قال إنه هذا الإطلاق اللي أخذ السيد المصنف شو من مستفاده؟ المستفاده إنه الواجب على المصلي يقرأ بدون خصوصية زائدة، خصوصية أكو مصحف أو ماكو مصحف هذا ما يضر على الصلاة، هاي الخصوصية الزائدة ما مأخوذة بالقراءة، هو مصلي مطلوب من عنده يقرأ، فما دام حصل القراءة وحكى عن القرآن بالمصحف أو بغير المصحف قراءته صحيحة وصلاته صحيحة. نعم نعم بعد ذلك المصنف راعى الاحتياط الاستحبابي في هاي المسألة، قال وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على حالة الاضطرار. ليش احتاط المصنف؟ هو أول مرة أفتى قال يجوز، لا بأس تقرأ بالمصحف بالفريضة والنافلة، لكن بعد ذلك رجع واحتاط استحبابا، قال الأفضل تقتصر على أنك ما تقرأ بالمصحف الشريف سواء للفراض أو النوافل إلا في حالة الإضطرار. يعني شنو حالة الإضطرار؟ مثلا أنت ناسي السورة وما تقدر تتذكرها، هاي حالة إضطرار، اقراها بالمصحف. هاي مثلا هذا يسموه حالة إضطرار. طبعا شنو وجه الاحتياط الاستحبابي؟ وجه الاحتياط الاستحبابي خروجا عن شبهة الخلاف، لأن بعض الفقهاء أخذ المنع الوارد في الروايات على المنع الإلزامي، فسماحة السيد خروجا عن شبهة الخلاف ما يريد يخالف باقي الفقهاء، قال لا مانع أنه المصلي يحتاط استحبابا وما يقرأ بالمصحف للفريضة والنافلة إلا في حالة الإضطرار، لأن واضح عندنا أنه في حالة الإضطرار بعد المصلي ما ممنوع، لأنه الضرورة تبيح المحظور، فماكو مانع من ذلك. نعم، ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره. هذا المنع اللي قلنا الوارد وارد في خصوص القراءة، قراءة الحمد والسورة مثلا، أما باقي الأذكار والقراءات مثل شخص يريد يقرأ دعاء بالقنوت هو ما حافظه، يريد ياخذ الدعاء مرة، يريد ياخذ الدعاء من المصحف كما لو كان يريد يختار آيات من القرآن هي جاءت بوصف صيغة الدعاء، مثل أكو آيات واضحة عندكم، أكو آيات وردت بصيغة الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هاي مع إنها آية موجودة بالمصحف لكن هي دعاء تصلح كدعاء في القنوت، أو مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إلى آخره، أكو آيات كثيرة. هذا الشخص ما حافظ الآيات، يريد يقراهن من المصحف ويريد يقراهن بدعاء القنوت، يقول يجوز؟ إنقل لا بأس في ذلك، ماكو منع. وكذلك إذا راد يقرأ الأذكار الموجودة في القنوت من غير المصحف، كما لو كان عنده كتاب من كتب الأدعية والأذكار موجودة فيه بعض الأدعية اللي تقرأ أو كأذكار تقرأ في الصلاة، هو ما حافظهن يريد يقراهن من الكتاب، مثل شنو؟ مثل هاي الأذكار، أكو أذكار كثيرة في الصلاة مستحبة، مثلا بالركوع يستحب مثلا الشخص من يركع يقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت أنت ربي، هذا موجود في كتب الأذكار والأدعية، هو ما حافظ الدعاء يريد يقرأ من كتاب الدعاء، يصير؟ نقول له ماكو لا بأس فيه. أو مثلا بالسجود اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، هذا ما حافظه ويريد يقرأ من كتاب الدعاء، نقول له لا مانع في ذلك. فلهذا قال المصنف لا بأس بقراءة الأدعية، وطبعا الأدعية سواء كان بالقنوت أو في السجود، وكذلك الأذكار مثل أذكار الركوع والسجود في القنوت وغيره، في القنوت وغيره، وكذلك الدعاء اللي يريد يقرأ بالقنوت يريد يأخذ من كتب الدعاء، ماكو مانع، سواء كانت القراءة في المصحف، طبعا شو وقت يقرأ بالمصحف، كما لو راد يختار آيات من المصحف تصلح كدعاء في القنوت لا مانع من ذلك، أو من غير المصحف. شنو غير المصحف؟ الكتاب اللي نقرأ به مثل كتب الأدعية والأذكار، هذا لا بأس فيه ولا مانع منه، لأن كما قلنا المنع اللي ورد فقط في قراءة الحمد والسورة، أما باقي قراءات الصلاة لا بأس فيه ولا مانع منه. أما مسألة 287 فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.